أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. كان كلامنا سابقا حول هذه الجملة وكنتم قوما بورا، وقلنا بأن البور إما جمع بائر بمعنى الفاسد، أو مصدر يطلق على الذات مبالغة، يعني كأنه بنفسه الفساد، ولكن في احتمال آخر وهو أن يكون البور من البوار بمعنى الهلاك، يعني وكنتم قوما هلكا، والهلاك طبعا باعتبار أنهم كفروا بالله ورسوله ونافقوا فهلكوا من هذا الباب. وكنتم قوما بورا يعني أهلكتم أنفسكم بظنكم السوء بالله. وقلنا في كنتم قوما بورا بأنه يمكن أن يكون يعني كأنكم كنتم كذلك، فهناك المجال مفتوح أمامكم للتغيير، وأن تكونوا فيما يأتي قوما صالحين ومصلحين. ولكن فيه احتمال آخر وهو أن يكون المراد وكنتم قوما بورا يعني وصرتم، كنتم قوما بورا يعني أصبحتم قوما فاسدين أو قوما هالكين، أو يكون المعنى وكنتم قبل ذلك قوما بورا، يعني أصلا أنتم قبل أن تقولوا هذه المقال كنتم فاسدين أو كنتم هالكين وكافرين. فهذا الجمل اللي صدرت منكم من النفاق هذا لها جذور، يعني هذا الكلام هذا مو كلام جديد، كنتم قبل ذلك قوما بورا. فالاحتمالات في الآية كثيرة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طبيعي أن الملك كما قلنا كرارا ومرارا أن الملك هنا بمعنى الملكية الحقيقية وليس الملكية الاعتبارية مثل ما يملك الإنسان أشياءه، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى أن الأشياء كلها متقومة في كيانها ووجودها بإرادته تعالى. والسماوات والأرض عبارة عن الكون، كل الكون، يعني ماكو شيء يخرج عن حيطة السماوات والأرض. فكل الوجود ملك لله، يعني تحت سيطرته وقدرته وإرادته، يفعل فيها ما يشاء. الغرض هنا من هذه الجملة في هذا المقام دفع توهم أنه كيف يعذب الله هؤلاء سعيرا، مقال في الآية السابقة ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وهذا العذاب طبعا طبق على هؤلاء المخلفين لتخلفهم عن نصرة رسول الله، فربما يستغرب أحد أو يستبعد أنه كيف يعذب الله هؤلاء بهذا العذاب الدائم المخلد يدخلهم جهنم لمجرد أنهم مثلا تخلفوا عن نصرة رسول الله، كأن هذا شيء مستغرب مثلا. وهذا الاستغراب والاستبعاد نسمعه من كثير من الناس، كثير من الناس ما يقبل ما يتصور أصلا، يقول شلون يصير الله مثلا يدخل الإنسان النار مؤبدا لمجرد أنه ترك الصلاة مثلا، ما يحب يصلي، أو ترك الصوم، أو مثلا لم يخمس ماله مثلا، لم يزكي مثلا، أو لا عمل كل الأعمال لكن لم يكن عن ولاية، وإحنا نقول هالشكل. فهذا ربما كثير من الناس يقول شلون يصير هذا إنسان مسلم ويصلي وربما يبكي في صلاته، إحنا نسمعهم يبكون في صلاتهم ويزكون يجاهدون يبذلون أنفسهم في سبيل الله، كيف الله تعالى يدخلهم النار لمجرد أنهم ليس لهم ولاية، ما يتبعون أهل البيت، أو لا أصلا غير مسلمين. كثيرا من أهل الكتاب يؤمنون بالله ويصلون ويبكون، هم عندهم بكاء، ما شايفين اليهود عندهم جدار المبكى يبكون، يبكون هناك شوقا إلى الله، يعني شوقا إلى الله يبكون. فهؤلاء ناس عرفاء مؤمنون، كيف الله تعالى يدخل هذا الجمع الغفير من المؤمنين الذين عبدوه وسجدوا له وخضعوا له وأطاعوه مثلا حسب رأيهم حسب فكرتهم؟ هؤلاء أيضا كذلك هالجماعة يعني خب ناس مسلمين كانوا يصلون كان كل شيء، تركوا نصرة رسول الله في واقعة واحدة، هل هذا مجرد هذا يوجب دخولهم ضمن الكافرين كما تقول هذه الآية ويدخلهم النار سعيرا؟ هذا يستغرب، كثير من الناس يستغرب هذا الأمر. الله تعالى يقول لله ملك السماء، جواب واحد بسيط، كل شيء له، كيف يدخلهم النار؟ ما مو شيء غريب يعني. لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني لو أراد الله تعالى أن يعذب العتاة أو أن يغفر للعتاة المرد المجرمين ويدخلهم الجنة لفعل. أكو أحد يقدر يقول ليش؟ هو الفاعل ما يشاء. وإذا أراد أن يدخل الناس جميعا النار، من يقدر يقول لا؟ خلقهم للنار، هو خالقهم يدخلهم. إحنا يعني نحكم على الكون وعلى الله تعالى بمقاييسنا، إحنا عندنا مقاييس وعندنا قوانين وضعية وعندنا عقول، حسب عقولنا وحسب تفكيرنا نحكم على الله وعلى المقاييس الكونية العظيمة. لا، هذا خطأ، لا يقاس الأمور الأساسية في الكون وإرادة الله لا يقاس بهذه القوانين الوضعية اللي إحنا نجعلها أو بهذه الأفكار اللي إحنا عندنا وهذه العقول. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، طبعا الله تعالى ما يغفر إلا لحكمة ولا يعذب إلا لحكمة، وهو قال بأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، لكن لو أراد أن يغفر من يقول ليش تغفر؟ خب يحب يغفر، لكن هو لا يغفر، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولمن يشاء يعني يمكن أن يدخل هذا الكافر الذي مثلا يعبد ويسجد ويبكي يدخله الجنة، من يقول ما يدخله الجنة؟ كثير من الناس لما تقول له يقول شلون يصير كافر يدخل؟ لا يصير، إذا الله تعالى أراد يمكن أن يدخل الكافر الذي معذور في جهله، يعني مثلا لم يثبت له، لم يتم عليه الحجة، يمكن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وربما كثير من الناس يستبعد أن يعذبه الله، يقول أنا مسلم أنا شيعي مؤمن موالي لأهل البيت كيف يعذبني؟ لا، ممكن نعذبك، من يقول؟ العذاب مو خاص المنافقين والفاسقين والكافرين، حتى الشيعي وحتى المؤمن وحتى السيد وحتى العالم يمكن يعذب ويدخل النار. إذن فهذا يعني هذه الآية لرفع هذا الاستبعاد، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولكنه لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة، لا يشاء، ولو شاء لفعل، ما حد إلا حق يتكلم، هو مالك كل شيء. وكان الله غفورا رحيما، يؤكد بعد بيان أنه بيده ما يشاء يعذب من يشاء، يؤكد أن الأساس عند الله هو الغفران والرحمة، الأصل هو الغفران والرحمة، ولولا مغفرته لم يدخل الجنة أحد. وفي الحديث أن الرسول يقول حتى أنا لولا أن الله تعالى يرحمني برحمته ما أستحق الجنة، لأن كل ما تعمل فهذا واجب، يعني مو شيء أنت تطلب من الله أجرا عليه. إذا الله تعالى يأجر أحدا ويدخله الجنة فهذا فضل منه، كل ما يعطي فضل يمكن أن لا يدخل. الأصل هو المغفرة والرحمة. وقال تعالى وسبقت، أو في الحديث سبقت رحمته غضبه، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني الأصل في الكون هو الرحمة. ونحن أيضا نجد، يعني نجد الكون، هذا الكون اللي نراه بهذا الوضع اللي نراه، أكثر ما في الكون نعم الله، يعني النقم قليلة جدا جدا، وحتى هذه النقم اللي نراها كثير منها يدخل فيها الاختيار البشري، هو الذي يختار طريقا يوصله إلى مشاكل، وإلى حتى الزلازل اللي تصير، هذا شيء طبيعي، الزلزال لازم يكون، البشر يروح يبني بيته في مكان اللي هو معرض للزلازل ويبني بيت ما يتحمل الزلزال، إنسان مجنون يعمل هذا العمل، لا تعيش هالمكان. خب السيل شيء طبيعي، المطر لما ينزل من الجبال طبيعي أنه راح يصير سيل، هذا الإنسان العاقل يروح يبني بيته في طريق المطر، في طريق السيل، يهدمه السيل، شيء طبيعي، هذا من نفسه مسويه، مو أن هذا من عذاب الله. يعني لا نفسر كل ما يحصل في الدنيا من مشاكل طبيعية لا نفسرها بعذاب الله، هذا مو عذاب، شيء طبيعي، هذا شغل البشر اللي موجب. العذاب جدا قليل، يعني يمكن الحين ماكو أصلا، كل ما نجده الأمراض أمور طبيعية، مو أنها عذاب، شيء طبيعي هذا راح يحصل، لازم يموت الإنسان. الموت أيضا من الرحمة، الموت مو من العذاب، لازم البشر يموتون، ولو كل البشر يبقون أصلا الكرة الأرضية ما تسعهم، شلون تسع؟ والحين إحنا عندنا مشكلة عدم وجود مواد غذائية لهذا البشر الموجود، الحين زايدين وايدين، يعني المفروض أنه يقلون. على كل حال كل ما في الكون نجده من رحمة الله، لا نجد أثرا لغضبه وعذابه إلا القليل النادر، وهذا ربما في الأقوام السالفة. إذن فغفرانه ورحمته هو الغالب، ولذلك عقب الجملة بهذه الجملة وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يعود أيضا إلى ذكر المخلفين، وقلنا بأن هؤلاء جمع من الأعراب، يعني من أعراب البادية، من عرب البادية اللي كانوا حوالي المدينة، وهؤلاء لم يذهبوا مع الرسول، يعني في سفره إلى العمرة في صلح الحديبية لم يخرجوا معه وتقاعسوا عن نصرته، فيعبر عنهم بالمخلفين ويعيد هذه الكلمة. أول شيء قال سيقول لك المخلفون من الأعراب، ثم يقول سيقول المخلفون، ثم يأتي قل للمخلفين، يعني تكرار هذا التعبير المخلفين، هذا للتركيز على هذا التعبير، هذا التعبير فيه نوع من التحقير، المخلف يعني الذي ترك خلفا، مو أنه هو ترك. متارة هؤلاء متخلفون تركوا الجهاد، وهذا الصحيح وهم تركوا، لكن الله يعبر عنهم أنهم تركوا يعني أهملوا، ما لهم قيمة. اللي ترك الجهاد مع الرسول كأنه ترك وأهمل، الله تعالى ما يحتاجكم، كأنهم أهملوا مخلفون. ويركز على هذا التعبير، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. هذه المغانم الظاهر أن المراد بها مغانم خيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وعد المؤمنين في الحديبية بعد أن يعني لم يتمكنوا من العمرة، وأصابهم هذا القلق والاضطراب بأنه كيف إحنا لم نتمكن من العمرة وأجبرنا على هذا الصلح وتنازلنا في هذا الصلح كثيرا، فهذا صار يعني مشكلة نفسية عند المؤمنين. فالله تعالى وعدهم على لسان رسوله، طبعا هذا ما في آية حول هذا الموضوع، على لسان رسوله وعدهم بأنهم سيكون لهم مغانم قريبا، مغانم خاصة بهم لا يشاركهم أحد، يعني بس هؤلاء اللي كانوا مع الرسول في هذه السفرة هم الذين يحصلون على هذه المغانم. لم يبين لهم أي مغانم، مجرد وعد بأن هناك مغانم قريبة، سيقول لك المخلفون يعني هذا شيء قريب. ويظهر من الآية أن هذه المغانم تحصل بسهولة، يعني أصلا ما يذهبون إلى حرب وإلى صد للعدو ودفع للعدو، لا، أصلا يذهبون لتحصيل الغنائم. للتعبير سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني مو أصلا يروحون يحاربون، يروحون أكو هناك مغانم يأخذون ويجون. وفعلا كانت خيبر هالشكل، وإن كان هناك حرب، ولكن هؤلاء اليهود كان لهم مشاكل كثيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وآذوا الرسول أذية شديدة، مع أنهم كان لديهم أدلة وآيات تثبت أن هذا هو الرسول، كانوا يعلمون أنه رسول، ومع ذلك كانوا يحاربونه ويؤذونه. فالرسول أيضا ضيق عليهم في قضية بني قريظة وبني النضير، وأخرجهم من حصونهم اللي كان قريب من المدينة، فتجمعوا في خيبر، كانت لهم حصون هناك هذه منطقة، أذل من القديم كانوا وساكنين في هالمنطقة ينتظرون ظهور الرسول ويعتقدون أن هذا الرسول سيكون منهم. على كل حال تجمعوا في هذه الحصون في خيبر، وكانت لهم أموال كثيرة، فالرسول بأمر من الله ذهب إليهم، ما كان هناك مقاومة، مقاومة قليلة، بعضهم خرج للحرب وقتلوا، ما بقى منهم أحد، وأسر جمع منهم، وفتحت الحصون واحدة تلو الأخرى، وقضية أمير المؤمنين في حرب خيبر معروفة. فالله تعالى فتح هذه الحصون للمسلمين بكل سهولة، يعني يمكن قتل قليل إذا كان فيهم، ومغانم كثيرة، أموال كثيرة حصلوا عليها من اليهود. لما الرسول أراد أن يخرج إلى هؤلاء العرب المساكين، ذولا اللي كانوا أعراب البادية، قالوا إحنا بنطلع معك، لأن هذا الشيء مغانم وسهلة وميسورة وكثيرة، يدرون أن هذا العدو ضعيف، ماكو حرب ماكو شيء، خب خل إحنا نطلع معك. الرسول كان أخبر الناس بأن الله تعالى جعل هذه المغانم خاصة بالمؤمنين اللي كانوا معه، ففي الواقع هذا الوحي كان يحمل أمرا وخبرا، أمرا للرسول بأن لا يشرك أحدا بس هؤلاء، وخبرا بأنه لا يشاركهم أحد، أصلا ما حد يقدر يجي معهم ويشاركهم في هذه الغنائم. هذا الجماعة منافقون، ذولا كما قلنا سابقا هؤلاء المخلفين ما كانوا مسلمين واقعا، أسلموا كرها وخوفا، فكانوا يتحينون الفرص، وهذه من الفرص اللي يغنمون فيها أولا بمغانم، وثانيا يبدلون كلام الله، كأنهم كانوا سامعين بأن الله تعالى أخبرهم أنه لن يكون هذه الغنائم إلا للمؤمنين اللي كانوا مع الرسول. فهؤلاء جاءوا إلى الرسول وطلبوا أن يكونوا معهم، نحن نجي معكم في هذا القتال. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، رأسا تأخذوها، كأن هذه مغانم موجودة بس تنتظركم، روحوا أخذوها، ذرونا نتبعكم، يعني أتركونا أيضا نأتي معكم، إحنا بنقاتل معكم. مذولا الناس أهل الجشع والطمع يدورون الأماكن اللي يكون الربح كثير والتعب قليل، يريدون أن يبدلوا كلام الله. يعني هذول مو بس عندهم جشع، مو بس أنهم يريدون مغانم، لهم هدف آخر وغرض آخر، وهو تبديل كلام الله، لأن الله تعالى أخبرهم، أخبر المؤمنين بأنه لا يشاركهم أحد، فهؤلاء يريدون أن يثبتوا بذلك أنه لا، إحنا نشارككم، فهذا الوحي اللي أخبركم به الرسول خاطئ. وهذا كان في كثير من الموارد من بني إسرائيل ومن غيرهم، يحاولون أن يثبتوا كذب رسولهم بهذه الأمور، يعني في الواقع يحاربون الله ورسوله بهذا الطريقة، فهذا يثبت، يعني يبدو منه نفاقهم وكفرهم بصورة واضحة. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني حيث أن الله تعالى أخبر أنه لا يشاركهم أحد، يريدون يثبتون للناس بأنه لا احنا نشارككم، فإذن هذا الكلام كذب كان. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، حين هذا قال الله من قبل ما ورد في الآيات السابقة، بعضهم رايح في آية في سورة التوبة يقول المراد به هذه الآية، وتلك الآية نازلة بعد هذه الحادثة بثلاث سنين، مو صحيح هذا. كذلكم قال الله من قبل، مو لازم يكون في الآيات، الرسول أخبر الناس بوحي من الله، فيتبين بذلك أيضا أن الرسول إذا خص الغنائم بهؤلاء ما كان من قبله، لأن بعضهم يتصور أن الرسول من قبله خصه، لا، بأمر من الله، هذا خاص فيهم، يعني كأنه تعويض لهذه المشكلة النفسية اللي صار للمؤمنين، الله تعالى عوضهم بهذه الغنائم. قل لن تتبعونا، لن تتبعونا نفي أبد، يعني أصلا ما مستحيل أن تتبعونا، بنظري أنا لن تتبعونا نفي حقيقي، يعني خب واقعا لا يمكنهم أن يتبعوهم، لأن الله تعالى أخبر بذلك، ما يمكن أن الله تعالى يخبر بشيء وما يقع، الله أخبر بأن هذه الغنائم خاصة بالمجاهدين اللي كانوا مع الرسول، فيستحيل أن يتمكن هؤلاء من الحصول عليها. لكن المفسرون أو بعضهم على الأقل يقولون لا، لن تتبعونا يعني لا تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل، يعني نهى الله مو أخبر الله، نهى الله أن تتبعونا، فأنتوا إحنا ما نخليكم تتبعونا. زين، لن نفي التأبيد، يعني أصلا مستحيل أن تتبعونا، كيف نقول بأنه يعني لا تتبعونا؟ عندنا في الأدب العربي أن هناك نفي يراد به النهي، وهذا فيه تأكيد، يعني تارة أنت تقول لشخص لا تفعل، خب هذا النهي، تارة أن تقول ما أصدق أنك تفعل، يعني أنت تقصد بذلك أنه لا يفعل، لا أنت ما راح تفعل هذا الشيء، هذا تأكيد على أنه لا يفعل، أيضا نهي. يعني تارة أنت تقول لابنك مثلا أنت ما راح تعمل هذا الشيء، يعني أنت مستحيل أنك تعمل، هو ممكن يعمل، هذا إخبار يقصد به الأمر أو النهي، الخبر يقصد به الأمر أو النهي، هذا فيه تأكيد، يعني كأنه أنا ما أصدق أن يقع خلاف هذا، مستحيل أنك تعمل خلاف هذا. فالنهي صحيح أن النفي ربما يقصد به النهي، يعني يقول لا تتبعونا، يعني أنتم ما راح تتبعونا، لأن يعني لا تتبعوا، نهي مو أنه ما راح تتبعونا. فإذا كان النهي بالتأبيد ففيه نهي آكد، يعني التأكيد في النهي هنا أقوى، فمعنى لن تتبعونا يعني أصلا مستحيل أن تجون، مستحيل يعني أنا ما أخليكم، مو أنه ما راح يصير. وفعلا إحنا في اللغة الدارجة بنقول مستحيل تعمل هذا الشيء، مستحيل يعني أنا ما أخليك، مو أنه أنت ما تحب أن تعمل أو ما تسوي، يعني أنا ما أخليك تعمل هذا الشيء. فلن تتبعون بهذا المعنى يقولون، يصير أن يكون لا بأس بهذا الكلام، ولكن ما ذكرناه في تفسير الآية السابقة، الجملة السابقة، يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقلنا أن معناه أنه الله تعالى أخبرهم، وتبديل كلام الله المراد به تكذيب كلام الله، يريدون أن يكذبوا كلام الله في الواقع الخارجي، يقولون هذا اللي أخبر الله به لم يقع، فهذا معناه أنه يريدون أن يعملوا شيئا خلاف ذلك. فالرسول يخبرهم مستحيل أن تعملوا، مو نهي، نفي، مستحيل أن تتمكنوا من ذلك، لأن الله قال كذلكم قال الله من قبل، والله تعالى إذا قال شيئا لا يمكن أن يقع خلافه. فسيقولون بل تحسدوننا، هؤلاء الأعراب قالوا بأنه لا، الله تعالى كله يخبر قبل أن يقع، كل هذه وقايع وقعت بعد نزول الآية، يخبر الله رسوله أنهم سيقولون وستقولون، كل هذه وقع. فسيقولون بل تحسدوننا، بل تحسدوننا يعني لا، الله ما قايل شيء، كذب هذا. وهذا يدل أيضا على، يعني يؤيد كلامنا السابق، أنهم كانوا يكذبون الرسول في إخباره عن الله، فيقولون لا، الله ما قال الشيء هذا، أنتم ما تحبون إحنا نجي معاكم حسدا، ما تحبون نشارككم في الغنيمة، أنتم تدرون بأن هذه غنائم كثيرة وميسورة وسهلة، فما تحبون أن نأتي معكم حتى لا نشارككم في هذه الغنائم، بل تحسدوننا. كلمة بل نفي السابق، يعني مو أنت تقول بأن كذلكم قال الله من قبل، لا ما قال الله من قبل، بل تحسدوننا. الله تعالى يرد عليهم بل لا يفقهون إلا قليلا، أيضا بل لا، السبب شيء آخر، السبب أن هؤلاء لا يفقهون إلا قليلا من أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا شيمة أكثر الناس أبناء الدنيا، أكثر الناس يفسرون كل الأمور بالتفاسير المادية، حتى أقوال الرسل وحتى آيات الله تعالى وحتى أعمال الرسل والمعجزات والكرامات، تشوفون يعني هذا شيء كله يفسرونها بتفاسير مادية، لأنهم بأنفسهم لا يرون لشيء قيمة إلا للمادة، المال، السياسة، فكل شيء له تفسير سياسي وله تفسير مادي، الرسول فعل كذا السبب يدورون له تفسير مادي، الإمام فعل كذا يدورون له تفسير مادي. فهؤلاء لأن لا يفقهون إلا قليلا، يعني أمور الدنيا، بس أمور الدنيا، لا يرون إلا ظاهر الحياة الدنيا، فكل شيء يفسرونه حسب تفسيرهم، يقولون أنت يا رسول الله إذا تمنعنا، هو رسول وهو أصلا ما يهتم بأمور الدنيا، ولكن إذا أنت تمنعنا من أن نأتي معك هذا حسد، هذا تفسير مادي، هذا حسد، ليس هناك شيء آخر، ماكو الله قايل والله كذا، هذا كل حكي، وهذا نسمعه في كل زمان ومكان، والحمد لله.